عندما تسقط الأقنعة لابد أن تظهر الحقيقة. عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم سامعينا الكرام في حلقة جديدة، وهي الحلقة الرابعة من برنامجكم الأسبوعي عندما تسقط الأقنعة. بعد الصلاة على محمد وعلى آل محمد، أحب أن أطلعكم في هذا الأسبوع على عدة عناوين حصلت في الأسبوع المنصرم، ونفندها معا لنعرف ونكتشف جميعا أن الأقنعة لا تزال تتساقط عن الدول التي تدعي الحقوق والحريات والديمقراطيات، وتدعي إعادة الأمل لهذا الشعب اليمني المظلوم. فاصل ونعود. نبدأ في الفقرة الأولى من حلقات هذا البرنامج، وحصلت في مطلع الأسبوع المنصرم، وهي تصريحات مفاجئة لرئيس أركان الجيش السعودي المقال، وتكشف معلومات خطيرة بشأن العدوان على اليمن. حيث كشف رئيس هيئة أركان الجيش السعودي المقال الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان عن الطريقة التي أدار بها ولي العهد السعودي الحرب على اليمن، ووصف قرار الحرب بأنه كان متسرع وأن الحرب نفسها تمت بطريقة عشوائية. وقبل أن أنقل لكم ما قالت مجلة دير شبيغل الألمانية عن الجنرال السعودي، أحب أن أخبر سامعين الكرام أن محمد بن سلمان قام بعدة إجراءات وإقالات في الجيش وفي الاقتصاد، وعين حتى وزيره، وتغييرات كثيرة أصبحت في النظام السعودي ليوهم العالم أنه أصبح منفتح وأنه هو من يبني الدولة العلمانية في المملكة. نواصل. قد نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن الجنرال السعودي نفسه الذي حدثتكم عنه المقال بعد وصوله إلى ألمانيا التي تستضيف عائلته منذ فترة، قوله: إن دخول السعودية في حرب اليمن كان سريعا وغير مدروس، وأنه طلب مهلة 3 أشهر قبل شن الحرب على اليمن، لكن محمد بن سلمان وزير الدفاع أصر على بدء الحرب فورا، وأنه حاول إقناع محمد بن سلمان. طبعا هذا الكلام يقوله الجنرال المقال، أنه حاول إقناع محمد بن سلمان ولي العهد بالقيام بقصف مدفعي سعودي كثير في كثيف من الحدود السعودية على المناطق اليمنية لتدمير مراكز ما يسمونهم الحوثيين على كامل الحدود مع غارات جوية، وذلك لمدة شهر، حيث تقوم طائرات F-15 السعودية بقصف كل مواقع الحوثيين وجماعة علي صالح. هذا الرواية لازالت بلسان الجنرال المقال عبد الرحمن البنيان، وعندها تفتح الطرقات أبوابها أمام الجيش السعودي الذي يهاجم اليمن برا بسلاح المدرعات والوحدات الخاصة مع تغذية مدفعية وطائرات، لكن أوامر ولي العهد محمد بن سلمان كانت بدء الحرب خلال 48 ساعة. طبعا القرار عندما أعلن قرار الحرب على اليمن جاء الأمر من واشنطن لمن لا يعلم. وأضاف نفس الجنرال المقال: تبلغت الأمر أنا كقائد للجيش السعودي وأنا غير مقتنع نهائيا، لكني نفذت أوامر بدء العدوان على وبدء الحرب بشن غارات عبر طائرات F-15 السعودية الحربية على كامل مناطق اليمن بدل التركيز على الحدود اليمنية لأنها هي النقطة الخطيرة. وقال أيضا أن الحرب كانت عشوائية، وأنه كان كل 2 أو 3 يتلقى أمرا مختلفا عن الأوامر السابقة، وأنه كان يريد الاستقالة من مركزه، إلا أنه اعتبر ذلك خيانة أن يترك قيادة الجيش والمملكة السعودية تعيش حرب مع اليمن، فاستمر في مركزه يعني دون اقتناع، هذا حسب روايته، إلى أن صدر قرار بإقالته وتعيين قائد جيش للجيش السعودي قائد جديد، وأنهى كلامه بالقول: للأسف لقد فشلنا في الحرب اليمنية كجيش سعودي، ولولا قوة باكستانية وقوة سودانية وقوة مصرية لم يتم الإعلان عنها لكانت هزيمة الجيش السعودي في اليمن كبيرة. ولا زال الحديث عن اليمن. أيضا يزعم القائد الجيش السعودي المقال أنه يخسر الكثير الكثير، غير أنه أكد بأن الجيش السعودي سيخسر أيضا وسيستمر في الخسران، وأن الفوضى في اليمن ستصل وتمتد إلى منطقة جيزان ونجران السعوديات، وستدخل الأراضي السعودية إلى عمق أكثر من ذلك بكثير. انتهى كلام الجنرال السعودي المقال الذي أقاله محمد بن سلمان. وأكشف لكم سامعين الكرام أن في هذا الخبر والمعلومات الخطيرة هي سقوط قناع جديد عن حقيقة العدوان على اليمن الذي جاء باسم إعادة الأمل لليمنيين، ولمن لا يزال يصدق أن السعوديين يريدون الخير لليمن فليسمع فقط اعترافات رئيس الجنرال الجيش السعودي المقال. فاصل وأعود إليكم إلى فقرة أخرى. سقوط قناع محمد بن سلمان. لا زلت في الحديث عن محمد بن سلمان. سقوط قناع محمد بن سلمان الذي تكشف أنه فعلا مراهق ولا يستطيع حتى أن يجيب بدبلوماسية. يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تصريحاته المثيرة للجدل والمليئة بالتراهات، حيث طالت تصريحاته الأخيرة في الآونة الأخيرة إيران وقطر، كما هاجم تركيا في خطابه أيضا، معلنا أن إيران وتركيا والذين يتبعون لهم هم مثلث الشر المعاصر. يعني على أساس محمد بن سلمان هو مثلث الخير والسلام في العالم، فوصف غيره بأنهم مثلث الشر المعاصر. في هذا السياق قال ولي العهد السعودي في خلال زيارته لمصر التي كانت في يوم الأحد المنصرم في هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي عقد في سفارته بالقاهرة بخصوص إيران، قال إن إيران نمر ورقي، يعني على أساس أنه بن الجيش السعودي هو نمر يعني حقيقي وأنهم هم القوة الحقيقية. قال أن إيران نمر ورقي، وادعى ابن سلمان أن السعودية نجحت في حجب نفوذ إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن أزمة قدر لن تستغرق عقودا حسب ادعاءاته. وأشار ابن سلمان إلى أن مصر والسعودية لديهما حلفاء وأعداء، وقال إننا لا نشعر بالقلق إزاء قضية قدر، ولا يهمنا ما إذا كانت ستحل أم لا. يعني قالها بكل استحقار عندما وجه له الصحفي السؤال. وتابع ابن سلمان أيضا قال إنني لا أشغل بالي أصلا بالقضية مع قدر، مشيرا إلى أن أزمة قدر هي على عاتق شخص رتبته أقل من وزير. يعني هو يريد أن يهم أنه أكبر وأعلى من أن يتكلم عن قدر بكل استحقار لغيره. وأضاف أيضا ابن سلمان هذا المراهق قال إن سكان قدر لا يساوون شارعا واحدا في مصر، وقد بذلنا الكثير من الجهود لتسوية هذا البلد ولكنه لم يستجب. واستمر ولي العهد بادعاءاته حيث قال تمت محاصرة إيران في مناطق نفوذها. أين يقصد؟ يقصد مناطق نفوذها، قال في العراق وفي أفريقيا وحتى في اليمن، وقال يعني ودي أنهم نجحوا إلى الآن في اليمن. وقال إن إيران وتركيا والمجموعات التابعة لهما مثلث الشر المعاصر مثل ما يصفهم. قال واعترف أيضا بأن السعودية تسعى إلى إنهاء العلاقات الوثيقة بين إيران وروسيا وتركيا. سامعين الكرام، ضعوا خط أحمر وهو بين إيران وروسيا وتركيا، وستعرفون من خلالها لماذا زار بن سلمان مصر، ولماذا زار القاهرة بعد انقطاع دام سنة من قطع العلاقات بينهما. اعتبر مراقبون أن تصريحات ابن سلمان تظهر أن السعودية أخرجت للعلن وبشكل رسمي، يعني سقط قناعها وأظهرت بشكل رسمي نزاعها مع تركيا، ودخلت مرحلة جديدة ما قد يؤدي بشكل مضرط إلى مزيد من التقارب بين إيران وتركيا. ولمن لا يعلم أن مصطلح هذا الذي يصفه ابن سلمان مثلث الشر المعاصر، يعني أريد أن أخبركم سامعين الكرام أن هذا المصطلح أول من أطلقه هو جورج بوش الابن في مصطلح محور الشر، للمرة الأولى نطقه في الكونغرس في الخطاب السنوي له في عام 2002 لوصف سلوك الدول الثلاث وهي إيران والعراق في عهد صدام حسين وكوريا الشمالية. يعني محمد بن سلمان هذا المراهق حتى يقلد جورج بوش الابن في اختياره للجمل. واخترت لكم أيضا كاتب مصري رد على تصريحات البلهاء الغبية لتصريحات ابن سلمان في مصر، يعني بصفته ولي عهد ورجل سياسي هل يعني يصح أن يصرح بمثل هذه الكلمات؟ اعتبر المحلل والسياسي المصري المعروف سامح عسكر أن تصريحات ولي العهد السعودي بالنسبة للأزمة مع قطر حماقة سياسية لا تجوز على ألسن الحكام. يعني قد يقول هذا الكلام إنسان مفسبك مغرد طبيعي إنسان عادي مواطن، لكن ولي عهد وماسك ولاية عهد وماسك وزارة الدفاع وماسك أمور كثيرة في مملكة آل سعود، هذا يعني يعتبر عار في حقهم. معتبرا أنا أيضا أكمل لكم كلام الكاتب المصري سامح عسكر، معتبرا أن انفتاح محمد بن سلمان المزعوم هو الآن يدعي أنه منفتح وأنه بدأ يفتح يعني يسمح للحفلات الغنائية والفنانين في المملكة، وبدأ يسمح للمرأة لقيادة السيارة، وبدأ يسمح ببناء الشاليهات والارتداء للنساء للمايوهات، وبدأ يحاول أن يوصل رسالة العالم أنه هو المنفتح. ماذا قال سامح عسكر؟ اعتبر أن انفتاح محمد بن سلمان المزعوم انفتاح غرائز وليس انفتاحا عقليا. وأضاف أيضا سامح عسكر في عدد من التدوينات على حسابه في تويتر قال ولي العهد السعودي، يعني يعلق على كلامه، قال عندما قال عدد سكان قدر لا يساوون شارعا في مصر قلت ماذا لو رد القدريون بالمثل أن عدد سكان البحرين والإمارات لا يساوي قرية واحدة إيرانية. طبعا عدد سكان إيران ما يقارب 100 مليون إيراني. ويواصل أيضا سامح عسكر قال أو سكان السعودية لا يساوون شارعا واحدا في الصين الذي هم مليار صيني. لهذا الحد وصلت السياسة. والسؤال الأهم، لو كانت قطر فعلا ضعيفة وحقيرة مثل ما استخف بها ابن سلمان، فلماذا فشلت 4 دول في إخضاعها منذ 8 أشهر؟ والحكم لكم أنتم يا سامعين الكرام. عندما زار ابن سلمان مصر خرجوا ببيان مشترك مصري سعودي لغة البيان المصرية السعودية المشترك بمناسبة زيارة ابن سلمان كانت لغة سياسية يغلب عليها التعقل المصري، حيث الحديث عن حل سلمي لماذا للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية، هكذا قالوا في بيانهم ومخرجات الحوار والتجاهل لقرار مجلس الأمن 22-16، كما تتناقض مع تصريحات ابن سلمان الأخيرة بشأن الحرب وقرب تحقيق أهدافها. وحقيقة زيارته هي خوفه مثل ما قلت لكم من تحالف مصري روسي إيراني بعد اختلاف وجهات النظر بين مصر والسعودية في ثلاث قضايا مهمة، وهي قضية سوريا وقضية إيران والعدوان على اليمن. فيحاول ابن سلمان أيضا في زيارته الأخيرة لمصر أن يدعم السيسي في انتخاباته القادمة، لعل وعسى أن يحصل على موقف إيجابي من مصر. فاصل ونعود. مرحبا بكم من جديد. أيضا لا زالت الأقنعة تتكشف ولا زالت تتساقط، ولا زال الأغبياء الذين لا زالوا يجهلون حقيقة هذا النظام السعودي وحقيقة العدوان على اليمن ومن يقود العدوان على اليمن، المواقع والتواصل ومواقع الإعلام العدو ومواقع الإسرائيلية لا تزال تعترف أن لها دور، وحتى البنتاغون الأمريكي يعترف أنه مشارك في العدوان على اليمن. أقرأ لكم هذا العنوان، موقع عبري، عبري يعني يهودي، يقول ابن سلمان يتقرب من تل أبيب. ابن سلمان هذا من هو يقود معركة العدوان على اليمن، ومن يحاول إيهام العالم أنه يحاول أن يفتح المملكة، وحاول واعتقل أكثر من 4000 من شيوخ الوهابية الذين اعترضوا على بعض تصرفاته بمجرد أن غردوا أو خطبوا أو تم اعتقالاتهم، وتمت أي شخص يعارض أو يظهر رأيه لهذا يختفي نهائيا من مكانه أو من منبره. موقع عبري يقول أن ابن سلمان يتقرب من تل أبيب، حيث تحدثت المحررة في موقع المصدر العبري شيميريت مائير عن الاهتمام السعودي في موضوع التعامل مع تل أبيب. يعني العكس، ليس هو تل أبيب هي من تسعى لصنع علاقات وتحسين العلاقات المودة بينها وبين السعودية. الحقيقة أن ابن سلمان هو من يسعى في التعامل مع تل أبيب، ومن يسعى للتودد إليهم، ومن يسعى للتقرب إليهم. حيث قالت يعني في الموقع نفسه، في موقع المصدر العبري شيميريت مائير عن الاهتمام السعودي في موضوع التعامل مع تل أبيب، مستشهدة بلقاء ولي العهد محمد بن سلمان إلى عدد من الزعماء اليهود مؤخرا. هذا الموقع أنا أنقل لكم من موقع يهودي. نقلت المسؤولة في الموقع العبري عن مصادر أن هناك انطباعا بأن بن سلمان جاد جدا وعازم على تطبيق برامجه، والتي من ضمنها التعاون مع إسرائيل. التعاون هو من قديم الزمن طبعا، منذ تولى نظام آل سعود الحكم في المملكة، ولكن ابن سلمان وأبيه سلمان جاءوا بشكل علني، لم يعد من تحت الطاولات، والتي من ضمنها التعاون مع إسرائيل. كما اعتبر الموقع أيضا أن إحدى تجليات هذا التغيير هو تصريحات أمين رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، الذي شجب ما يسمى بالمحرقة اليهودية في اليوم الدولي لذكرها، وأثار نقاشا في العالم العربي. كما تحدثت مائير نفسها هذه اليهودية عن اقتراح تضمن زيارة ابن سلمان إلى متحف الهولوكوست في واشنطن، بغية إرسال رسالة ضد ظاهرة إنكار الهولوكوست التي ترى أنها ما زالت سائدة في العالم العربي. ووصفت المحررة الصهيونية بن سلمان بالطموح، حيث يسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد السعودي وتجنيد الدعم لإضعاف تقدم إيران إقليميا، وهزيمة قطر في المنافسة في المنطقة، وإضعاف تركيا، وتحقيق الهدوء الأمريكي، يعني عبد الأمريكا هذا بحسب المواقع الإسرائيلية، وتحقيق الهدوء الأمريكي في الوقت الذي تتخذ فيها السعودية خطواتها الأولى لتطوير برنامجها النووي، مشيرة إلى أن ابن سلمان يعلم أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة يجب عليه أن يحافظ على أحد أهم الأصول، وهو التقارب من الإدارة الأمريكية، ولتحقيق ذلك وتغيير أمور تبدو غير قابلة للتغيير، ومنها صورة السعودية السيئة في نظر الأمريكيين، عليه أن يعمل كثيرا، لأن السعودية الآن أصبحت صورتها مشوهة بسبب عدوانها على اليمن، وأصبح ابن سلمان مطالب من بعض المنظمات الدولية ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس بأن يحاكم كمجرم حرب. فاصل ونعود. عدت إليكم مجددا سامعين الكرام، وكشفت لكم في الفقرات السابقة حقيقة كثيرة عن زيارة ابن سلمان وعن علاقته بتل أبيب، ولكن أيضا في الأسبوع الماضي هذا الأسبوع المنصرم حدث أن ردت الخارجية الإيرانية يعني ردت برد صريح على تصريحات ابن سلمان وعلى ما يحدث لها من تصريحات، ولكنهم لم يردوا عليها. ماذا قال في الأسبوع الماضي؟ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن طهران ليست بحاجة إلى إذن من أحد لمواصلة سياستها الصاروخية الدفاعية. وأضاف قاسمي في معرض رده على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي عشية زيارتي إلى إيران أن هواجس باريس حول سياسة إيران الإقليمية مجرد أوهام. وشرح قاسمي في حديثه الصحفي الأبعاد المختلفة لزيارة الوزير الفرنسي وجدول أعمال المباحثات التي سيجريها، وأجاب على تصريحات لودريان حول البرنامج الصاروخي وسياسة إيران الإقليمية. وسبق وأن صرح هذا بهرام قاسمي أن العدوان على اليمن أن السعودية ستخسر وأنها ستمرغ أنفها في التراب وأنها خسرانة، ولكن ابن سلمان لم يصدي حتى الرد إعلاميا على إيران. تطرق أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى بعض القضايا التي طرحها وزير الخارجية الفرنسي حول دور إيران في المنطقة، مع توضيح أن إيران تتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية. وقال: نحن بالتأكيد سنبلغ الجانب الفرنسي بصراحة أن هواجسهم حول سياسة إيران الإقليمية هي وهم وخطأ، وينبغي البحث عن هواجسهم بخصوص المنطقة في الأطماع والسياسات العدوانية في بعض عواصم المنطقة وخارج المنطقة. وشدد أيضا وزير الخارجية على أن السياسات الإيرانية الدفاعية ليست مدعاة للقلق. لماذا يقلقون يعني من تدورها برغم أنهم يسعون لتدوير أنفسهم؟ فالأمر الذي يسبب المخاوف وينبغي الشعور بالقلق حياله وبشدة هو تصدير السلاح المتطور من قبل بعض الدول إلى دول المنطقة، وفي الحقيقة فإنها تستخدم هذه الأسلحة والمعدات لنشر التطرف ونشر الإرهاب. وكان وزير الداخلية الفرنسي قد قال في وقت سابق إن طموحات إيران الصاروخية البالستية مقلقة للغاية وتتنافى مع قرار الأمم المتحدة على حد تعبيره. وجاء رد وزير الخارجية الإيراني على تصريحات المسؤول الفرنسي. طبعا القناع لا يحتاج إلى أن يسكت هنا، لأنه واضح مثل الشمس أنهم فقط يهاجمون إيران إعلاميا ويهاجمون إيران وأن إيران وإيران وإيران، لكنهم لا يستطيعون حتى إرسال مجرد حتى تصريح إعلامي، لا نقول فقط صاروخ إلى ميناء عباس في إيران. فاصل ونعود لكم لأقنعة جديدة سقطت في الأسبوع المنصرم. عدت إليكم من جديد في هذه الفقرة أيضا وفي برنامجكم عندما تسقط الأقنعة، وهو اتضاح الأقنعة وجلاءها واتضاح العلاقات الإسرائيلية الحميمة مع الإمارات والسعودية. ماذا حصل في الإمارات؟ أشادت وسائل إعلام الاحتلال وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي بتكريم لاعبة إسرائيلية شاركت في بطولة رياضية في الإمارات، حصلت على هدية فاخرة قدمها أحد الشيوخ المحليين في الإمارات، وسلمها إياها أحد كبار مسؤولي المخابرات الإماراتية. هذا إمارة الخير الذي كانوا يسمونها، أنها جاءت لتريد الخير لأبناء اليمن. انظروا ماذا تفعل. أكد الإعلام الإسرائيلي أن منتخب بلاده لاقى معاملة جيدة من منظمي البطولة، يعني وحتى النشيد الإسرائيلي تم ترتيده في وسط الإمارات. وفي هذا الصدد ذكر موقع I24 الإسرائيلي يوم الأحد المنصرم أن تلك اللاعبة الإسرائيلية سارة كوبليوف التي شاركت ضمن منتخب إسرائيل الشباب الرياضة لفنون القتال نالت تشجيعا بفضل مستواها، وقدم لها أحد المسؤولين الكبار في المخابرات لدى مغادرة المطار ساعة فاخرة وهدية. وتابع الموقع نفسه الموقع الإسرائيلي أن المنتخب الإسرائيلي حقق إنجازات لافتة خلال البطولة المقامة في أبوظبي، يعني ليست فقط لاعبة التي تم تكريمها. وافتتح رئيس مجلس أبوظبي نهيان بن زايد آل نهيان. كما أشار الموقع أيضا إلى أن لاعبين إسرائيليين حصلا على الميدالية الذهبية، فيما فاز باقي أفراد المنتخب بأربع ميداليات فضية، يعني كلهم إسرائيليين من العدو، وسبع ميداليات برونزية، لافتا إلى أنه لاقى معاملة جيدة يعني ممتازة، رحبوا به وأنهم إخوة وأنهم يعني يعاملون انظروا كيف يعاملون الإسرائيلي وقارنوا كيف يعاملون اليمني في سجون الإمارات التي موجودة في الجنوب، انظروا كيف يعاملون اليمني في سقطرة، انظروا كيف يعاملون إخوانهم اليمنيين المغتربين في السعودية، انظروا كيف يهان اليمني ويدخلون إلى السجون في سجون جماعية ويعاملون معاملة سيئة جدا حتى منافية للإنسانية، لا أقول الإسلام، منافية حتى لما يتصف به الإنسان من إنسانية، أن يعامل أخاه الإنسان بتلك الطريقة البشعة وبذلك الانتقام المغترب اليمني الذي بنى السعودية على أكتافه. انظروا كيف يتوددون الإسرائيليين وانظروا كيف يعاملون اليمنيين. أيضا أشار حساب أكمل لكم الخبر في الأسبوع الماضي، أشار حساب إسرائيل تتكلم بالعربية في موقع يسمى إسرائيل تتكلم بالعربية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشر على موقع الفيسبوك صورة يظهر فيها مسؤولين إماراتين إلى جانب اللاعبين المنتخب الإسرائيلي، وعلق بالقول: حقق أبطال إسرائيل في بطولة العالم للجوجيستو للشباب والناشئين بالإمارات نتائج رائعة، واستطاعوا حصد 13 ميدالية، يعني تتفاخر إسرائيل، وشارك في البطولة 20 رياضي إسرائيلي، مبروك لأبطالنا على وافر الإنجازات. وفي الآونة الأخيرة وطدت الإمارات علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي. هل تعلمون لماذا وطدت الإمارات علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي؟ وذلك للعدوان على اليمن، لأن سيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى ما جاء إلا من باب صراع النفوذ على جزر البحر الأحمر. لم يؤجر البشير عمر البشير جزيرة سواكن السودانية إلا من أجل الصراع لتركيا، إلا من أجل الصراع على النفوذ في البحر الأحمر. جزيرة سقطرى الآن خاضعة للإمارات التي هي بدورها خاضعة لإسرائيل. القوات الأمريكية أيضا الآن، حتى القوات الأمريكية لا أبالغ إن قلت أن إسرائيل هي من تمشيها حسب هواها وحسب مصالح إسرائيل. أيضا هناك في هذا الفقرة نفسها هناك صحف أمريكية أيضا تقرأ وتتوقع انهيار التحالف. يعني تخيلوا معي، صحف أمريكية تقرأ وتتوقع انهيار التحالف وكأن حكوماتها لا علاقة لها بالتحالف رغم أنها هي الداعم الرئيسي. أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، طبعا هذا كله في الأسبوع الماضي، أن انهيار التحالف السعودي الإماراتي في اليمن قادم لا محالة، وبدأت مؤشرات هذا الانهيار تتجلى على الأرض بعد المواجهات المسلحة التي كانت في مدينة عدن. أيضا محلل أمريكي قال: السعوديون على أعتاب اكتشاف الحقيقة المرة، ألا وأن اليمن مقبرة أخرى للإمبراطوريات. أمريكي هذا يقول، وهو يعرف أن حكومته هي الداعم الرئيسي للعدوان على اليمن. هذا ما وصف به مايكل هورتون كبير محللي الشؤون العربية في مؤسسة جيمستون والمحلل البارز في صحف The National. فاصل ونعود إليكم. أعود إليكم إلى هذا القناع، وهو قناع مكافحة الإرهاب الذي سقط في سوريا وباعتراف منظمات دولية. تحت ذريعة محاربة الإرهاب تواصل آلة الموت الأمريكية سفك دماء السوريين في ظل تعامل دولي تام، تعامل مع دماء أكثر من 9000 مدني قتلتهم واشنطن وتحالفها المزعوم بمنهجية لا أسمع لا أرى لا أتكلم. خلال أقل من أسبوع حصدت الطائرات الأمريكية، هذا كله في الأسبوع الماضي، أرواح حوالي 100 مدني سوري بمجازر متفرقة، كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي حيث استشهد 24 مدنيا جراء غارات جديدة شنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا على منطقة ظهرات العلواني بريف دير الزور الشرقي. أيضا ارتكب طيران التحالف الأمريكي يوم السبت الماضي مجزرة في بلدة الشعفة في ريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن سقوط 25 شهيد. طيب أمريكا، هناك اعترافات أمريكية كاذبة وأقل من الأرقام الحقيقية، حيث اعترفت واشنطن باستخدام قنابل الفسفور المحظورة دوليا في عملياتها العسكرية بذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وقد تسببت بمقتل آلاف المدنيين في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية، كما اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا بقتلها 841 مدنيا على الأقل عن طريق الخطأ، هكذا قالت وزارة الدفاع الأمريكية، عن طريق الخطأ أثناء حملتها المزعومة على تنظيم داعش في العراق وسوريا خلال 3 سنوات، وهي أرقام أقل بكثير مما تم توثيقه. طبعا هنا ستسقط القناع عن واشنطن، هي منظمات حقوقية دولية، حيث قالت منظمات الحقوقية الدولية أن واشنطن قتلت قرابة 9000 مدني، على عكس ما تدعيه واشنطن، فلقد وثقت عدد من المنظمات الحقوقية خلال العام الماضي العديد من المجازر الأمريكية مؤكدة أن التحالف الأمريكي قتل ما بين 3923 وإلى 6102 مدني في غارات شنها خلال عام 2017. هذا التقرير الذي جاء من المنظمات جاء في الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن عدد القتل المدني قد ارتفع جراء الغارات الجوية والمدفعية التي شنتها قوات التحالف إلى أكثر ما يقارب من 65%. ذلك التقرير في الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع في يوم الثلاثاء الماضي تابعوا ماذا قالت الأمم المتحدة ليزيد قناع ذريعة مكافحة الإرهاب قبحا. الأمم المتحدة: التحالف الدولي انتهك القانون الإنساني ومسلحو الغوطة ارتكبوا جرائم حرب. في الثلاثاء الماضي يوم 18 جماد الآخر اتهمت الأمم المتحدة في تقرير جديد التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بذريعة محاربة تنظيم داعش بانتهاك القانون الإنساني الدولي وإزهاق أرواح آلاف السوريين، هكذا قالت الأمم المتحدة هذا يوم 18 جمال. واعترفت أيضا بأن العمليات ضد تنظيم داعش في الرقة ودير الزور كان لها ثمن باهظ بالنسبة إلى المدنيين، مؤكدة أن أمريكا وتحالفها المزعوم فشل في اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير حماية المدنيين. نختم لكم سامعين الكرام في آخر قناع سقط الأسبوع الماضي، وهو قناع العروبة والإسلام في مصر الشقيقة. طبعا جميعكم تابع أن بن سلمان زار مصر، وبعد مصر كما أخبرتكم في مطلع الحلقة زار بريطانيا، ولكن النشطاء الحقوقيين البريطانيين استقبلوا ابن سلمان بمظاهرات واحتجاجات بعدم استقبال مجرم حرب في الأراضي البريطانية. طبعا هم يعرفون أن الحكومة البريطانية داعم أساسي، وهو وبن سلمان يدفع المليارات للحكومة البريطانية. طيب، هل لاحظنا نحن أن هناك مظاهرات حصلت مثلا في مصر من الشعب المصري المسلم الحر رفضت مثلا أو احتجت على وصول ابن سلمان إلى مصر؟ لا، لم نسمع. ولكن هل نشطاء بريطانيا أكثر إنسانية وغيرة على دماء اليمنيين ومرتزقة العدوان والخونة والمحايدين؟ تستمر قوة العدوان في ارتكاب أبشع المجازر في حق اليمنيين في صعدة، في صنعاء، في كل مكان، بينما يحتفل العالم ويتغنى مجلس حقوق الإنسان بحقوق المرأة والطفلة، تزالت آلة القتل السعودية تقتل أبناء اليمن. لا يوجد أي تشريع على وجه الأرض يمنح قوى العدوان الأمريكي أي حق في قتل اليمنيين تحت أي مبرر من المبررات. وقد قالت رئيسة وزراء بريطانيا وهي تدافع عن المجرم محمد بن سلمان أن مملكة آل سعود لم تتدخل في العدوان إلا بطلب من الحكومة الشرعية. طبعا تريزا ماي لم تقل هذا الكلام إلا بعد أن استلمت الدولارات الملايين. كذلك انتقادت وجدل حدث بينها كان ذلك في انتقادت وجدل حدث بينها وبين قائد حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كيربون الذي اتهمها بالتواطؤ مع السعودية في قتل الأبرياء في اليمن، واتهم الجيش البريطاني بإدارة الحرب السعودية في اليمن. صلوات الله على محمد وعلى آل محمد. كشفت لكم أقنعة كثيرة، ولكن لذلك الوقت كان لا زال هناك أقنعة كثيرة، ولكن أتمنى بإذن الله في الأسبوع القادم أن يتيح لنا الوقت لفضح هؤلاء المجرمين ولفضح مرتزقة العدوان، وليوقن مرتزقة العدوان أن هناك منهم يحملون مشاعر الإنسانية أكثر منهم. ألا يخجلون من أنفسهم وهم يشاهدون البريطاني يحتج على مجرم الحرب وهم لا زالون في أحضان الرياض، لازلنا يرحبون بقتل إخوتهم؟ في الحقيقة لا أملك إلا أن أعتذر منكم إن كنت قد أطلت عليكم، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أفادتكم. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في حلقة جديدة وتساقط أقنعة جديدة، في أمان الله.
عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.